ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الوقت المكرمه، مرحبا بكم. ها هي دي الحلقة الأولى أو الدرس الأول في هذا المسجد المبارك بناء على دعوة الإخوة لي، وإن شاء الله إذا كنا سنتواصل في حلقات قادمة إن شاء الله، فهذا الدرس سيكون تقدمة وتهيئة لدروس قادمة إن شاء الله. يعني ستكون حلقة تمهيدية تدخينية هكذا من شحذ الهمم قبل أن نتناول برنامجا معينا لنرى مدى اهتمام الإخوة بحضور الدروس. فإذا كانوا إن شاء الله مواظبين ويعني مهتمين، فممكن اختيار شيء معين، مادة معينة، كتاب معين، حلقات هامة. جزاك الله خير. ممكن أن نحاول أن نقرأها سويا وأن نتدارسها سويا تحليلا وعلما. المهم على مدى الاستيعاب إخواننا والعيون ومغارف العلم، يعني الناس اللي بيناموا أمامي هيبان. فكل ما قال العلماء العيون ومغارف العلم لهذا أنهم ينتبهوا شاخصة عيونهم لما يسمعون، وإلا اللي احيانا يغفل اذا كان الدرس مملا مثلا او غير ذلك او انه تعبان. فبالنسبة لحلقات العلم، العلم وخاصة العلم النظري الاكاديمي الشديد يحتاج الى شحن، ولكن ان شاء الله سنحاول ان نبسط الامور ولن يكون هناك تعب ولا ملل ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد الناس خشية. وهذا العلم الله سبحانه وتعالى بين لنا قيمة هؤلاء حتى في عز أيام الفتن، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذا هناك طائفة من أهل العلم تقوم بهذا الواجب، وهذا العلم كما قال الإمام الشافعي: من أراد طلب الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن لا يحب العلم فلا خير فيه. الإنسان لا يحب العلم فكيف يعيش اصلا؟ وهو محتاج دائما الى ان يسال، وكما قال صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العلم السؤال الذي تقدمه. سنتكلم اليوم عن موضوع كيف اهتم العلماء بتوصيل العلم، وكيف وصل الينا هذا العلم، ونلاحظ انها سلسله متواصله، ونعرض ان شاء الله بعض النماذج من هذه الاهتمامات العلمية التي اهتم بها العلماء قديما. في بعض الاخوة كانوا متوقعين ان اتكلم اليوم عن حلقة تاريخية او حاجة في السيرة او شيء من هذا القبيل، ولكن نبدأ بهذا العلم الطيب، وفي الحلقات القادمة نتكلم. هناك موضوعات كثيرة ان شاء الله ممكن نتكلم فيها، ولكن هذه هي البداية. نختار النموذج من هذه النماذج، اخترت النموذجين من الفقه الحنفي ونموذج آخر من الفقه الشافعي، لأن أنا مصلي في مسجد أحناف فلا بأس نبدأ بالفقه الحنفي. على فكرة هم لهم أثار في تأثير الصلاة، هم لهم أثار من علم في تأثير الصلاة، لأن الجمهور يرون الصلاة في بدايته، وهم لهم رأي في مسألة هذا، لهم أثار من علم حتى لا يظن ظن أنهم يصلون هكذا باجتهاد بدون تأويل، وهذا مسألة أخرى سنقولها إذا عنا لنا ذلك. نتكلم عن عالم كبير من علماء الأحناف، وكيف وصل هذا العلم الذي نأخذه الآن من هذا العالم، والناس كلهم عيال في العلم والفقه على هذا العالم، وكيف حصل هذا الرجل العظيم هذا العلم. نختار عالم كبير اسمه الترقي، شمس الأئمة محمد بن أحمد أبو بكر أبي سهل الترقي، ولن تكون أحيانا ترقي كما في مغني المديد يقولون تنطق هكذا وكذا، ولكن في الكتب القديمة يقولون ترق نسبة إلى مدينة كانت كبيرة اسمها ترق، وهذه المدينة في بلاد خراسان فيما وراء النهر، وخراسان معناها أرض الشمس بالفارسية، فهو من هذه المدائن البائدة للأسف الشديد التي لم تبقى إلا أثناؤها، لم يبق لنا من هذه الأثار العظيمة وهؤلاء العلماء الأفذاذ الذين كانوا في بلاد ما وراء النهر. وخراسان كانت تشمل إيران أيضا، وكانت تشمل إلى حدود بلاد ما وراء النهر بما فيها أفغانستان كانت تدخل، لأن الحدود الجغرافية كانت غير هذا، هذه التي متعارف عليها الآن. هذا العالم الترقي صاحب كتاب المبسوط، هذا الذي كيف ألف كتابه المبسوط وكيف وصل إلينا هذا الكتاب، هذا ما سنتكلم عنه الآن كنموذج. لكن قبل أن تعلم كيف وصل، انظر إلى اهتمام العلماء، نعطي نبذة بسيطة لمن يريد أن يفهم طريقة الأحناف في الفهم العلم عند الأحناف. علماء الأحناف لهم تقسيمات، يقولون هذا ظهر الرواية، وهذا نوادر الأصول، وهذه الفتاوى، هذه أصول ثلاثة عند الأحناف. ظهر الرواية عندهم هي التي رواها محمد بن الحسن هو صاحب أبو حنيفة، هذه الرواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأحيانا يضيفون جعفر في بعض الروايات، ولكن الجمهور بمبحث يؤكدون على الثلاثة. إذا قيل الكبار فهم أبو حنيفة وأبو يوسف القاضي الشهير الذي نشر مذهب الأحناف في العالم كله، سبب انتشار مذهب الأحناف هو القاضي أبو يوسف، كان قاضي القضاة أيام الخليفة هارون الرشيد كما تعلمون، ونظرا لأنه فنشر هذا بحكم أنه قاضي القضاة وهكذا كونه يولي القضاة يميلون إلى هذا المذهب، وهكذا انتشر المذهب. فظهر الرواية هنا معناها أن هذه الرواية هي ثابتة صحيحة عن محمد بن الحسن الشيباني مباشرة، كل ما رواية لما يقول بهذه ظاهر الرواية هذا مصطلح عندهم، معناها أن الرواية ثابتة صحيحة إلى محمد بن الحسن الذي رواها عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف كلهم مع بعض، وكلهم طبعا أقران في الفترة هذه، لكن شيخهم وكبيرهم هو الإمام أبو حنيفة، رغم أن أبا يوسف كان أحيانا يعني هو الذي جدد هذا المذهب واختلف مع الإمام أبي حنيفة، ولكن
مهما كان رغم انك تستطيع ان تصنفه مجتهد مطلق, هو مجتهد مطلق, رغم ذلك لماذا يصنفونه انه تلميذ ويصنفونه انه تابع؟ لان ابا يوسف جدد في الاصول التي رسمها ابو حنيفة, فابو حنيفة هو المجدد, هو الذي اخترع الشيء, اما هو مجدد صح ولكن في اصول يدور في سلف اصول ابي حنيفة, رغم انه في عقليته كان جبارا, عقلية ذكية, هو الذي نشر فعلا وله اختلافات كثيرة مع الامام ابو حنيفة, ورغم ذلك فهو محسوب على انه حنفي وانه تلميذ للامام ابي حنيفة. وكذلك ابو يوسف وزفر وابو حسن اللؤلؤي, كل هؤلاء كانوا مجددين, ولكن هؤلاء محسوبين على انهم تلامذة ابي حنيفة, ولكن هؤلاء هم الثلاثة. لا تنسوا ظاهر الرواية هذه. اما اذا قالوا نوادر الاصول او نوادر الرواية يقولون وحكى في النوادر, احيانا يقولون هكذا في الكتب احنا وحكى في النوادر, هذه النوادر معناها انها لم تثبت عن محمد بن الحسن الشيباني ولكنها ذهبت بطريق اخر, ليست بطريق مباشر, يعني ممكن يذكر فيها رواية عن ابي حنيفة, رواية عن ابي يوسف, رواية عن محمد الحسن, ولكن ليس من رواية محمد الحسن مباشرة كالكيسانيات والجرجانيات. هذه الوسائل يسمونها النوادر, وتجدها كثيرا في كتب الاحناف, يقول النوادر هذه ظاهر الرواية, اذا قال ظاهر الرواية فهو الشيء المعتمد الاقوى, يعني لو رواية قالت نوادر ورواية قالت الظاهر اذا فالظاهر هو الاولى. ثم بعد ذلك الفتاوى وهي اجتهادات علماء الاحناف في النوازل السريعة التي كان يسألهم الناس ولا يوجد لها نص, لا في كلام ابي حنيفة ولا ابي يوسف ولا محمد بن الحسن ولا حتى في النوازل. الاجتهادات اليومية, الناس يسألون الفقير في اشياء جديدة فكانوا يدورونها, مثل ماذا؟ مثل فتاوى القاضي خان, مثل فتاوى الهندية التي جمعها مجموعة من علماء الأحناف أيام السلطان, أمرهم السلطان, كان السلطان أورنجيب أمر الأحناف مجموعة علماء هندي يختصروا ويريحوا الناس في كل كتب الأحناف, فجمعوا ما يسمى الفتاوى الهندية ومطبوعة حتى الآن, فباع الفتاوى اليومية أو فتاوى الناس والاتفاق, وأرجح رواية حتى لا يتعبوا الناس بهذا. جمع كل هذا رجل اختصر كل هذا, ظاهر الرواية مع النوادر مع كل هذا عشان يريح الأجيال التي جاءت, عالم جليل من علماء بلاد ما وراء النهر, وهذه البلاد يعني بكل صراحة العالم الإسلامي نجوم لهذه البلاد في أشياء كثيرة, بلاد اللي هي ما نسميها شبه القارة الهندية وما نسميها بلاد ما وراء النهر أيضا, كل هذه المناطق كانت أفرزت علماء الذات كالحاكم المروزي الملقب بالشهيد. هذا الرجل ولد توفي تقريبا في سنة 376 هجرية, اختصر كلها, عمل حاجة اسمها مختصر, وهذا المختصر اختصر كل أقوال الأحناف في شيء بسيط للناس للتلامذة وللبسطاء وطلبة العلم الذين يتعبون في تحسين هذا, اختصره مختصر هكذا مختصر الحاكم هذا الشهير. وظل هذا تقريبا مئة سنة الناس تفسر فيه, الأحناف يأتون يشرحون كلام المروزي. هذا المروزي رحمة الله توفي أيضا شهيدا, قتله أحد الجبابرة وكان أجر في منطقة التي بعد أفغانستان قريبة, دولة من دول قريبة من أفغانستان اللي هي إما تاجكستان الآن أو تركمانستان, وتم هذا الرجل إعدام على أحد التتار أو غير ذلك الحكام اللي أثروه فقتلوه, فلذلك يتلقب دائما الحاكم المروزي الشهيد. اختصر الحاكم المروزي الشهيد هذا الكتاب كتاب صغير يعني لا يسوي لا يمكن في جزء الصفحة, عبارة عن اختصار مختصر سهل انك تحفظه وتعرف فقه الاحناف. وجاء مجموعة من العلماء اختصروه فترات يعني يشرحوا يكبروا يضخموا فيه حتى جاء عالمنا الكبير الإمام شمس الأئمة يلقب شمس الأئمة السرخسي. الشيء العجيب في هذا أن الإمام السرخسي متى ألف هذا الكتاب؟ الإمام السرخسي كان قلنا لكم سرخسي هذه الآن حتى حدودها تتصورها هي ما بين تقريبا الآن هي في حدود دولة تركمانستان هي على الحدود مع إيران وأفغانستان تقريبا هذه المدينة حتى الآن. فهذه المدينة كانت زاخرة بالعلم وصفها العلماء والإمام السمعاني وغيره كلام جميل جدا وأنها كانت حاضرة من حاضرة بلاد ما وراء النهر القديم. كان في خلاف مع أحد العلماء راح صاحبنا الشيخ الحافظ شمس الأئمة صاحب المبسوط نصح هذا الرجل العالم فأخذته العزة بالإسم فأمر باعتقاله وحبسه كشأن الجبابرة في كل زمان ومكان. لم يطق أن ينصحه هذا العالم وكان مشهورا في مع الأحناف وكان الأحناف لهم قوة في هذه الفترة فأمر بحبسه. لكن إلى أين حبس؟ حبسه هذا الطاغية في جد في بئر وهذا البئر هذا كان في القرون القديمة كان دائما لما يحب ينكل بخصم يضعه في بئر في جد. هذا الجد يكون تحت الأرض لا يستطيع أحد أن ينزل إلى هذا البئر مكان محصور فيه مكان للخلاء فيه ينزلونه المياه بالحب دل وهكذا بطقم ينزل ويعلموه الصلوات كل يأتي الحارس فيفتح المكان من فوق الأسفر لأنه في تهوية فيعلمه بالصلاة فقط هذه مهمة الله يعلم لكن يعلم متى وأين إلا إذا سأل الحارس متى هو لا يرى شمسا ولا شيء خالص بحياته هواء ينزل وخلاص هكذا. ظن هذا الرجل حديثا في هذا البئر وكان الحكام يسمحون للتلاميذ أن ينسي يزورونه فزاره تلامذته وكانوا يجتمعون على قطف البئر يعني على حافة البئر اللي هو السجن يعني الجب فوق يجلسون هو جالس تحت ويسألونه ويأتون بالكراريس ويكتبون ما حكم كذا فيفتين يا شيخنا. فكان من الأشياء العجيبة في هذا الكتاب كتاب المصطفى هو عجوبة من عجيب البعض إذ أملاه بدون مراجعة ولا بدون كتب ولا مراجعة من مخه هكذا أملى كتاب المبسوط 15 مجلدا وهو في البئر كلهم يأتون ويكتبون ويسألونهم يأتي على المتن متن من؟ متن الحاكم المروزي الشهيد الذي توفي 376 هجرية تقريبا ويشرحه هو يشرح يبدأ يشرح في الشرح يشرح المتن قطعة صغيرة هكذا يبدأ يشرح ويكتبون هذا 15 مجلدا مطبوع الآن في حوالي 30 مجلد هذا كتابه في مدته حوالي 30 مجلد وطبعا لما خرج من السجن كمل الضغط لأنه خرج عند باب الشروط كان يأتي رحمة الله عليه يأتيه الناس فيأتي فيكتبون ما يطير الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتب يكتب الكراريس حتى يذهبوا ويأتون. على فكرة بعض المؤرخين يقول انه هو ألا كتاب المبسوط لكنه لم يكن كتاب المبسوط فقط بل ألا كتاب شرح كتاب السير الكبير للشيباني شرحه ايضا أملاه هو في السير من مخه كتبوا كتاب الشهير شرح السير الكبير هو أملاه ايضا بل ان له كتاب في اصول الفقه مطبوع الان في عدة مجلدين تقريبا كتاب اسمه أصول السرخسي هي يسمى هكذا تبعينه باسم أصول السرخسي وأصول الفقه على مذهب الأحناف على فرقة الأحناف كل هذا هو في السجن في الجب وليس عفوا لما اقول سجن الصمع رجل بيجد بيت يعيش بيته وهم فوق ويسمعون منه وهو يحكي لهم. حتى انه كان عندما ينتهي من الباب مثلا عندما انتهى من باب الطلاق يقول هذا ما املاه العبد الفقير الى ربه في يوم كذا وكذا المحبوس عن الجمع والجماعات في سجن الاشهار. يقول مثلا في باب الاقرار هذا ما املاه العبد الفقير الى ربه وهذا ما انتهى اليه المحبوس في سجن الاشرار. يقول هكذا ودائما كأنه يعذر الى ربك المحبوس عن الجمع والجماعات في كل كتاب. في كل كتاب عندما ينتهي من باب تجده يتكلم ويقول ينهي هذا يقول ان املاه فلان هو على طريقة القدماء ينهي يقول املاه في يوم كذا وكذا ويؤكد انه موجود في الجد وانه موجود في البئر في يوم كذا وانه معذور لانه المحبوس يعني يكون النداء اعظم شيء يتعبه انه محبوس عن الجمع والجماعات. هناك طبعا ناس احرار للاسف الشديد لا بيشهد جمع ولا جماعات يعني شوف انظر الى العار والشمار عندما نعلم ان عالما كبيرا قضى قسطا من حياته يؤلف هذه الموسوعة الكبيرة موسوعات الفقهية عند المسلمين كثيرة من اعظم الموسوعات في فقه الاحناف هذا الكتاب كان مبسوط كما موسوعة عند الظاهرية المحلة وعند الشافعية المغني وعند المالكية المدونة كل واحد له موسوعة فقهية. فمن اشهر رغم مؤلفات الاحناف كثيرة اعظم واشهر موسوعة فقهية عند الاحناف بل عند المسلمين قاطبة موسوعة المبسوط لانه فقه مقارن وليس فقه احناف فقط. حتى لو يقول الظلم المسألة بيدور فقه الاحناف فقط على الطريقة القديمة لا هو كان يناقش فقه الشافعية وكان يناقش فقه المالكية ويقارن به في المسائل والفروع بين المسائل ولذلك كان يرجح احيانا اشياء ليست عند الاحناف عند غيره من المذاهب. هو كان اصولي بارع فكان دائما ينتهي في المسألة يرجح هو والحاصل ان المسألة كذا وارى ان الموضوع يرجح هو على طريقة الاصوليين. هذا كان عقل جبار. انت لو واحد من الناس قرأ كتاب اصولي اللي سرقت الان ربما يحتاج في كل صفحة يحتاج الى اسبوع عشان يفهم كلام طريقة الامام السرسي في طريقة كلامه. يعني دليل على ان هذا الرجل كان عبقريا عظيما ورغم ذلك فتح الله عليه حتى هو في السجن. وهذا ليس بدا حتى ابن تيميه رحمه الله عليه ومن الحنابله ماذا الف كتابه الشهير في كتبه ورساله وظنه في السجن. يعني اذا موضوع هذا كان فتح من الله سبحانه وتعالى. اذا فنحن عند كل مذهب كان فيه قلنا المغني عند الحنابله الام عند الشافعية والمجموع بصفة خاصة المجموع اللي هذا مثلا نتكلم عنه بعد ذلك. ظل هذا الرجل السرخسي يكتب حتى وصل الى كتاب الشروط باب الشروط كتاب الشروط في الفقه 15 مجلدا ثم بعد ذلك جاءه الفرج في سلطان اسمه السلطان حسن يعني امره كان هذا السلطان في منطقة يحكم منطقة لا فرغانة يعني قريبة او كان تابع افغانستان او قريبة من هناك بلاد وراء النهر اعتقد انها ربما تكون تابع في افغانستان الان. فهذا السلطان اكرمه واحسن اليه ورد اليه مظلمته وجعل الناس يزورونه وجعل يستكمل بقية الكتاب حتى وصل الى 30 جزء الشهيرة اللي مطبوع الان 30 جزء مجلد مطبوع في حوالي 30 مجلد لفقه موسوعة يفخر بها اي مسلم. ونتحدى اي انسان هاتوا لنا في التاريخ من استطاع ان يستوعب فقهاء المذاهب بهذه الطريقة العبقرية وهو في سجن وهو في محلة بهذه الطريقة. انت عندما تقرأ تجد يناقش اراء الفقهاء قبل كيف يتذكر أقوال هؤلاء الفقهاء وكيف يتذكر هذه المسألة بهذه الدقة كيف يقول إن بل إنه كان يذكر أشياء ومناظرات ومسائل عويصة في الفقه لبعض الأشخاص الآخرين من المذاهب الأخرى في تفريعات دقيقة جدا وهو في السر وهو في جد في مسجون واحد لا يوجد معه احد الا هو. على فكرة المسجون في الفترة دي في هذا البئر لوحده لا يوجد معه ناس ولا معاونين ولا غيره. هم يأتون الي يزوروا ويكتبون فقط حبا فيه طبعا والناس تعلم منزلته وكانوا يكتبون كله. ومن رحمة الله انهم كانوا يكتبون ما يمليه عليهم. تخيل ان هذه الذخيرة وهذه الذخيرة العلمية هذه المشروع العظيمة راحت ولم يكتب احد. وكم من العلماء سجنوا ولم يعني ينعم الله سبحانه وتعالى على هذه الامة ان يحدث من بعض تلامذته من شرع لهم ماتوا ومات علمهم معهم. عشرات العلماء دفنوا بعلمهم ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة الأمة يعني قيد مثل هذا الرجل العظيم الترقي يعني ألف وكتب هذه المشروع العظيم. أنا أريكم نسخة من هذا الكتاب مطبوع الآن حتى ترينه لعدة مجلدات الآن ومطبوع عدة طبعات. هذا هو كتاب المقصود. هذه طبعة حديثة نسبيا هناك في طبعات قديمة ولكن هذه الطبعات عندما تقلب فيها يأتيك بمتن الكلام المروزي ثم هو يشرح هو لذلك يجب أنك تنسى كلام المروزي أصلا. ضع كلام المروزي في وسط كلام الثرختي. لماذا؟ لأن الكلام أكثر لأن قصة المروزي يأتي بجمل مقتضبة يأتي بكلام مقتضب هو يفسره ويطلب فيه ويفسر منه ويتفرع تفريعات وأشياء عظيمة جدا. فكان هذا رغم أنه تحفة عند الأحناف ويعتبر مفخرة في الفقه الحنفي إلا أنه في الفقه المقارن. لو أردنا أن نصنف هذا الكتاب مبسوط كيف نصنفه؟ هذا هو طبعا ألف المبسوط تيمنا بمبسوط محمد بن حسن. ومحمد حسن ألف كتابه القديم كان يسميه مبسوط أيضا هو ألفه فصار مبسوط عند المتأخرين مبسوط. إذا قيل المبسوط هكذا فهو مبسوط الترقي رغم أن هناك المبسوط القديم من الإمام القديم ورغم ذلك فإذا قيل المبسوط فهو الترقي يعني بدون جدال. لكن قبل الترقي إذا قيل المبسوط فتقولون مبسوط محمد بن حسن لكن هذا المبسوط بن حسن ليس كبيرا صغيرا. أما هذا فهو مبسوط موسوعة إقليمية عظيمة. ولذلك قال ابن عبدين في حاشيته وهو من متأخري الأحناف يقول المبسوط نقل هذا الكلام عن العلامة الطرطوسي يقول فيها كتاب المبسوط هذا لا يستغنى عنه عند الأحناف ولا يعمل بدونه لا في القضاء ولا في الفتية. يعني الأحناف أي قاضي حنفي لا ليس في بيته ولا في جعبته كتاب المبسوط فليس بحنفي. كيف أنك تكون تزعم من نفسك حنفي ولا تعرف شيئا عن المبسوط؟ كيف تستوعب المسائل وكيف تهمت المواضيع؟ حتى لو حفظت كل كتب الأحناف حتى لو كان عندك فتح القدير لابن الهمام وحاشيه ابن عبدين وغيره رغم انها من التي لمت بكل كتب المتأخرين لا يغني كذلك لا يعمل به. لذلك كانوا يستخدمونها كثيرا في القضاء حتى يومنا الحاضر في البلاد التي في الهند وفي افغانستان وفي باكستان وكل المذاهب الأحناف اللي حتى الان الذين يستخدمون القضاء الشرعي يستخدمون دائما يحتجون دائما ويذكرون في كتبهم قال الترقي في كتابه قال الترقي لأن هو في كتاب القضاء له كتاب اسمه كتاب القضاء والدعوة والبينات عندما تحكم الحاكم وكيف وأدب القاضي وغيره رغم أنه عندهم كتاب اسمه أدب القضاء للخطاب وفي كتاب سلام جميل لكن هو هنا استوعب أشياء. فكيف القاضي سيتعلم ويتأدب بالفقه الشرعي عند الأحناف هو لا يفهم فيه هو لم يقرأ كلام السرقطي. فإذا هذا الكتاب كتاب مبارك بارك الله في هذا الكتاب فصار عمدة لكل من حتى لو في أي صاحب مذهب آخر. ولذلك احترم الناس هذا الكتاب. تجد هذا يعلمنا أدب الاحترام حتى مع المذاهب الأخرى. يقول انظر في أي صفحة تفتح عندما يذكر الإمام الشافعي يقول وقال الشافعي رحمه الله لم يذكر السلخسي الشافعي في جملة إلا ما قال رحمه الله لا أكاد. أنا قلت كله من طوله وعرضه لم أجد مرة ذكر الشافعي بدون كلمة رحمه الله. هذا لأن في وقت ظهر بعض التعصب عند بعض الناس المتأخرين من الأحناف وحصل الشافعي حصل لهم مشاكل من المتأخرين، فحدث أنه كان يؤثر على هذا ويترحم على الشافعي ويناقش رأي الشافعي بكل احترام وإجلال، هذا لأنه يريد لأصحابه رغم أنهم هو يملي عليهم وهم أحناف متعصبون. على فكرة الذين كانوا يكتبون تلامذته أحناف أصحاح متعصبون جدا، ورغم ذلك كان يملي عليه يقول رحمه الله، فكان ذلك تلامذته احترموه واحترموه أصحاب المذاهب الأخرى. لذلك عندما تجد هذا الكتاب عجيب رغم أنه حنفي تجد يصنفونه في ماذا؟ يقولون فقه مقارن، يعتبرون فقه مقارن رغم أنه فقه حنفي. نعم هو فقه في المذهب الحنفي ولكنه لم يغفل المذاهب الأخرى ولم يغفل الفقه الآخر لأي مذهب ذكر، حتى إنه ذكر المذهب الحنبلي وذكر المذهب الظاهري، ولكن كان دائما يؤكد وكل تركيزه على المذهب الشافعي والمالكي، وخاصة الشافعي. لماذا؟ لأن المشاكل كانت عندهم في بلادهم كانت كثيرة جدا في موضوع المتحرات واحتكاك، لأن الشوافع كانوا في قريبين منهم، وكان في بعض التلامذة الإمام الشافعي وعلماء كتب في هذه المنطقة، فلذلك كان دائما يتكلم ويناقش الشافعية في أقواله. فهذا كتاب عظيم جليل الفائدة، وكيف وصل إلينا؟ هذا ما وصل إلينا عن طريق إنسان مسكين مظلوم كان في السجن لمحاكم ظالم، سجنه في بئر، بئر مظلم، بئر كلمة بئر بالمعنى السيء، فهذا الجب رغم ذلك أفرز إلينا هذه الموسوعة التي ظلت الأجيال. توفي رحمة الله عليه في سنة 483 هجرية، سنة 483 هجرية، انظر كم قرن الآن واحنا في 1425 هجرية، فانظر إلى هذه العظمة لهذا ولا زال الناس يعتنون به ولا زال الناس يذكرون السرخسي. انظر إلى هذه الحسنات التي تطلبه في غيابه من أمم وأجيال تربت على هذا الكتاب العظيم من أي مذهب من المذاهب لا يستغنى عنه، لا مالكي ولا حال ولا شافعي ولا حنبلي ولا حتى أي مذهب لا يستغنى عن هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب المصوص للسرخسي. هذا نموذج تكلمنا عنه الآن. نعرض لكم نموذج آخر في مذهب آخر ومذهب الشافعي. إذا المذهب هذا استوعبناه، كيف وصل وتعب العلماء إلى أن يصل إلينا هذا العلم؟ نعطي لكم نموذج آخر للشافعية. طبعا سنتكلم عن بعض المناهج مثل الحنابلة وغيرهم، لكن نتكلم الآن على الشافعية لأن لهم كتاب عجيب أيضا ألف على مدار عدة قرون، كل مؤلف يأتي بعد عدة قرون ويكمل الكتاب. نأتي إلى الإمام الأئمة الإسلام هذا العظيم لما استوعب كل الحضارات السابقة وقضى على باطلها وانتشر الإسلام، كما تعلمون انتشر المذاهب الإسلامية هذه فوق أصحاب المذاهب الفقهية. قلنا إن أول مذهب انتشر على وجه الأرض بهذه الطريقة الكبيرة هو مذهب الأحناف. طبعا مذهب المالكية كان في بداياته كانت المدينة محصور في المدينة، ثم انتقل إلى مصر بعد ذلك، وبعض العلماء كالبوسي وغيره نقلوا بعد ذلك، انتقل إلى شمال أفريقيا إلى تونس، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأندلس، وهذه مسألة ممكن نحكيها بعدين. كان الناس يفتخرون انحصرت المذاهب عند علماء أهل السنة، فكاد تكون في أصحاب المذاهب نظرا للبركة التي حلت بهم. هناك بعض العلماء الأبزاز كالليث بن سعد وأبي ثور والأوزاعي في الشام، وهؤلاء يعني في نفس درجة هؤلاء الكبار الأربعة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي
وابن حنبل.
هؤلاء مثلهم وفيهم من ربما ليس بن سعد كان يفوق الكثير منهم، ورغم ذلك لكن ليس بن سعد مسكين رحمة الله عليه، يعني لم يعتني تلامذته ولم ينشروه، فباع لم يعتنى إلا عبر بعض المرويات التي يرويها تلامذة المذاهب، مثل الشافعي لما جاء إلى مصر وعاصرنا تلامذة الليث بن سعد فكانوا يأخذون منه فيذكر أحيانا كلام الليث بن سعد. ولكن هؤلاء العالم الإسلامي نتيجة بعض الحكومات كانت تتبنى بعض المذاهب، يعني معظم العالم كان يتبنى المذهب في الفترة الأولى فترة حتى العباسيين مذهب الحنفي، وبعد ذلك ظهر في فترة منطقة الشام وبعض دخلت مصر أيضا مذهب الشافعي متأخر عن مذهب الأحناف، ثم ظهر في شمال إفريقيا حكومات تبنت بعد ان دخل اسد بن فرات القاضي الشرير، ثم بعد ذلك الحاكم نفسه في الاندلس تحول الى مذهب المالكية. فالناس نتيجة ان الحكام لما يدين الحاكم بمذهب الناس تحب تتقرر اليه فتنشر الكتب والمذاهب، ومنهم من يتعصب رواية وتتزلف للحاكم، ولذلك ظهرت المجادلات والمناصحات الشريرة والحسد بين العلماء للاسف الشديد نتيجة تقربهم للحاكم، فالحاكم دائما كان يميل للمذهب ويعلم لنا، فكان ينصر أتباع هذا المذهب على حساب الآخرين، حدثت المفاحمات بين العلماء بسبب هذا. ولكن كان أي عالم في العالم الإسلامي لا يعتمد أمام العامة ولا أمام الخاصة إلا إذا كان دارس على مذهب معين، لابد. لا يوجد عالم في تاريخ الأمة هذه منذ انتشار المذاهب الإسلامية، طبعا المذاهب الإسلامية كلها انتشرت فجأة وفجأة اندثرت لمدة قرنين، يعني خفت منذ العبيديين لما احتلوا من شمال أفريقيا ودخلوا على مصر قضوا على المذاهب الإسلامية السنية الشافعية والمالكية، لم تعد تدرس لا في مصر، لما دخلوا معظم بلاد الشام ودخلوا منطقة الحجاز وثقة اليمن وفتروا على كل هذه البلاد، الدولة العباسية لم يعد تعد إلا دولة بسيطة ضعيفة، وظل العبيديون هم ما يلقبون بالفاطميين، وهي فرقة كما تعلمون إسماعيلية باطنية من أشمع الفرق الموجودة في التاريخ، حتى إن الإمامية أنفسهم الإمامية يعني يكفرونه ويلعنونهم، يعني هم يعتبرون من الغلاء التطرف، هذه العبادين الذين يستخدمون بها. هؤلاء قضوا على المذاهب وقضوا على العلماء، لما جاء صلاح الدين لما قضى على اخر خلفائهم اللي هو الحاكم العابد نشر المذاهب مرة ايه حتى قبل ما يقضي على العابد نشر جدد المذاهب الاسلامية مرة اخرى، وامر بتدريس المذهب الشافعي، مدرسة انشأ مدرسة للشافعية والاحناف والمالكية وهكذا، حتى جاء المماليك ونشروا ايضا وتوسعت نشر المذاهب مرة اخرى. اذا انبثر لمدة قرنين تقريبا وكانت ضيقة جدا نتيجة انتشار المذهب العبيدي الاسماعيلي الذي يزعم ان هو ذي قرابة من اهل البيت، وخفت نجم المذاهب الا في بلاد هناك بعيدة، هناك في بلاد ما وراء النهر كانوا لا يزالون، وكانت مشاكل قلاق كثيرة في بلاد من أسيبة الثانية الهندية ما يسمى هذه البلاد قبل ما توجد دولة اسمها باكستان في هذه الفترة. فانتشرت كانت إذا الشيء في الموضوع بعد الاستقرار هذا لا يوجد في تاريخ المسلمين عالم كان يستطيع يتكلم ويقدم نفسه إلا إذا تربى على مذهب من المذاهب، هذا شافعي يقول أنا تربيت على العالم فلان الفلان وأخذت فقه الشافعي، ويمتحنونه في أصول ودقائق الفقه، ليس كلمة من هذا، واحد ممكن تجده يقدم نفسه في التلفزيون ويقول لك أنا شافعي المذهب، ربما تسأله يعمل لك حاجات لا الشافعي له دخل فيها ولا يتكلم في مسائل ملازع وهي من أصول الشافعي، يعني من أصول عند الشافعي مثلا، ها؟ فرغم ذلك أنه تجدوا يجيز أشياء هي ليست من أصل مذهب مثلا الأحناف، ها؟ يجيز ربع الرأس الآخر لا يتكلم عن ربع الرأس مثلا ويقول لك أنا شافعي، أنا حنفي، ثم أنهم لا يجيزون إلا رأس كاملة مثلا، هذا متخبط، وهذا أنه مثلا حنفي أو شافعي، لكن كان العلماء يمتحنون امتحانا عسيرا في اختلاف الروايات، ويمتحنونها في المسائل وفي دقائقها، وهنا يأخذ الإجازة، هذا عالم فعلا نبغى ومتفقن في فقه الشافعي، هذا في فقه الحنفي، هذا في فقه الحنبلة، هكذا في الظاهري، هكذا لا يمر غزير، كانت مفخرة له. في عالم في الفترة في سنة تقريبا 467 تقريبا هجرية، وفي هذه الفترة اختصر كلام الذي قاله الربيع بن سليمان وروايات عن الأمة وغيره، اختصر فقه الشافعية وجعله في مختصر بسيط لا يتجاوز مثلا 100 ورقة أو 150 ورقة هكذا. هو عالم نابغة فعلا، هو عالم اسمه الشيرازي. الشيرازي جاء على فقه الشافعية فاختصره، مثل ما فعل من في الأحناف الحاكم الايه المروزي، الحاكم المروزي اللي هو اللقب الشهيد، هو الايه اللي اختصر كل هذا، جاء فاختصر كل يعني الروايات، سهل للشافعية روايات المذهب بسهولة، بحيث ان الانسان يحفظ كلام بحيث يعرف ان هي روايات الشافعية مع اختلافهم مع الفقهاء ايضا. حوالي 25 عالم شرحوا هذا الكتاب الصغير اللي اسمه المهذب، هذب يعني ينزل التهذيب والتسخيف، هذا الكتاب المبارك البسيط شرحه أكثر من 25 عالم في فقه الشافعي، وكل هذا لم يسلم ولم يغني نجوع، لا لم يؤثر، حتى جاء صاحبنا بعد، يعني شوف هو هذا توفي سنة 377 هجرية تقريبا، ويأتي بعده بعدة قرون الإمام النووي في القرن التاسع الهجري، يأتي فيشرح المهذب هذا. الإمام النووي ده هذا عجيب أيضا، لماذا؟ لو حسبنا عمر الإمام النووي مع عدد الذي ألفه، ممكن الواحد يحتار كيف الرجل ده كان بإمامة كان يكتب، حتى قال بعض العلماء يقولون إن أصابع الأصابع اليد التي كان يكتب بها أصابعه فسفورية الظلام، يعني كأن أصابعه دي كانت بتمرن بالليل وهو بيكتب اللي تحسيها. هذا رحمة الله مات وعمره حوالي 45 سنة. الإمام النووي العظيم، لا توجد مكتبة في تاريخ المسلمين إلا ما يوجد رياض الصالحين، كتب مجرد طبعة لا نستطيع أن نحصل من كثرة الطبعات واللغات التي ترجم إليها، رياض الصالحين هذا ألفه هكذا، يعني باب البركة والناس تبارك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعناها شيء سهل كده، وكتابه الأذكار، كتب هذه الكتب البسيطة لسه كلهم في الكتب الكبيرة، هذا كتاب كتب بسيطة الأذكار وكتاب الغلاف الصالحين، لا توجد مكتبة يخلو من هذا الكتاب، وكتاب آخر إذا قيل البخاري وكل مسلم، لا يوجد أحد لديه من أفضل من شرح صحيح مسلم غير له. عندما يوجد في المكتبة تقول عندي نتكلم عن العالم أو صاحب العلم، عندي صحيح البخاري، لو يوجد عندك مسلم ولا يوجد عندك دكتور، يعني عندك ابن حجر العسقلاني ولا يوجد عندك مسلم في شرحه للصحيح، أفضل من شرح صحيح مسلم لم يأتي حتى وقتنا الحاضر من شرح صحيح مسلم مثل النووي، تخيلوا فرمانه كان شاب صغيرا وألف كل هذا، هو شاب صغير عنده 45 سنة، تخيل حياته كلها صغيرة وكان حياة مريض، ونحكي لكم موقف من حياتي. هذا الإمام النووي جه في القرن السابع الهجري، أيام توفي
في سنة 676 هجري، ولد تقريبا في سنة 600 كل سنة 631. أنا عمر قصير. هذا رجل كان فقيرا، كان أبوه رجل تاجر عنده دكان، فتح دكان في الشام منطقة قريبة من دمشق، هو من أصلا من القرية اسمها نوى، وهذه القرية قريب تبع منطقة مع حوران، يقول هذا حوراني وهذا هذه نوى، هذه وقيل أن المنطقة تبع منطقة الجولان، حتى في بعض الرجل يقول هنا النووي الجولاني من جولان، هذه الجولان اللي تبع المغتصب الان من اليهود. هذه ارض الشام، اللي تبع ارض الشام، فهو شيء يعني لا بأس بالحذف الالف حتى، ويقولون حوراني المهم ان هو مشهور بكلمة نووي. فهذا قبل ان نقول لكم على الكتاب، نصل الى الكتاب حتى لا ننسى، احيانا انا بسرح كثيرا خذ بالك يعني بروح وارجع. فهذا الكتاب يعني لم تتوه معي، هنرجع مرة اخرى للكتاب عشان حد يفتكر انا بروح حتة اخرى. الامام النووي طبعا هذا العالم وصل حفظ هذا الكتاب اللي هو